الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في أحاديث العمدة الحديث 88، ودخل المؤلف بعد ذلك في الحديث 89، فقال رحمه الله عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال عن عبد الله بن مالك بن بحينة، وبحينة هي أم عبد الله، فعبد الله هو ابن بحينة أبوه مالك وأمه بحينة، فقوله عن عبد الله بن مالك بن بحينة ليس المراد أن مالك هو ابن بحينة، فبحينة هي زوجة مالك وهي أم عبد الله. قال عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى، أي إذا سجد في صلاته، فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في السجود، كان إذا صلى فرج بين يديه، أي إذا سجد فرج بين يديه، حتى لو أن بهمة تريد أن تمر بين يديه لفعلت، كما جاء في مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها، فلم يكن يلصق عضديه بجنبيه، وإنما كان يفرق وينحي عضديه عن جنبيه. فهذه سنة من السنن الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأصل أنها سنة في حق الرجال والنساء، وإن كان أكثر العلماء يرون أنها سنة في حق الرجال دون النساء، وأن المرأة تنضم في صلاتها ولا تفرج بين يديها عند السجود. وهذا يمكن أن يقال إن كانت المرأة تصلي في أوساط الرجال، وأما إذا صلت منفردة أو في أوساط النساء فالأصل أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عامة للرجال والنساء، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من الواجبات أو من السنن أو من الأركان يشمل الرجال والنساء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وصلوا كما رأيتمني أصلي، ولما صلى على المنبر قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وكان يأتم به الرجال والنساء. ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علم النساء صلاة مخالفة لصلاة الرجال من حيث بعض الصفات والهيئات. فهذا هو الأصل، أن صلاة المرأة كصلاة الرجل، غير أنه كما عرفنا أكثر من مضى يفرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة. قال عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، أي أنه يبالغ في التفريج حتى يبدو بياض إبطيه. احتج بذلك بعض علماء الشافعية على أن إبط النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينبت فيه الشعر، ولهذا قال حتى يبدو بياض إبطيه. وهذا الاحتجاج فيه ما فيه من الضعف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد حتى يرى عفرة أو عفرة إبطيه، كما جاء ذلك في المسند وعند النسائي وعند الترمذي وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. والعفرة مأخوذة من عفرة الأرض وهو وجه الأرض، وهذا يدل على وجود أثر الشعر في ذلك الموضع، بحيث أن الجلد تغير وصار فيه شبه بوجه الأرض عفرة إبطيه. وهكذا جاء في الصحيحين حديث أبي حميد الساعدي حين حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغلول، وفي آخر الحديث يقول الراوي فرفع يديه حتى ظهرت عفرة إبطيه، فقال اللهم هل بلغت، اللهم شد. فبين أبو حميد الساعدي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى ظهرت عفرة إبطيه، وهذه تلك ما عرفنا على وجود أثر الشعر في ذلك الموضع، ولا منافاة بين هذا وبين قوله بياض إبطيه. فالبياض في بعض المواضع والعفرة في بعض المواضع، وهذا كما جاء في حديث سعد بن وقاص فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه حين ذكر سلام النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته عن يمينه وعن يساره قال حتى يرى بياض خده أو بياض خديه. ومعلوم أن خد النبي عليه الصلاة والسلام فيه شعر اللحية، فالبياض قد يظهر مع وجود الشعر. إذن لا إشكال بين قوله بياض إبطيه وبين قوله عفرة إبطيه، فالبياض قد يظهر في مواطن مع وجود الشعر في مواطن. فالاحتجاج بهذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينبت الشعر في إبطه من الاحتجاج الضعيف. إلى هنا وننتقل للتوحيد.